أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها. الكلام أيها الأحبة في مبحث علم الله تعالى، وقلنا ونكرر بأن المشكلة في هذا المبحث ليست في نسبة العلم إلى الله تعالى، فالكل يقر ويعترف ويعتقد ويؤمن بأن الله تعالى عالم، ولكن المشكلة تنشأ من بعض الشبهات التي تطرأ من هنا وهناك على بعض المباحث، فيضطرون إلى إنكارها تنزيها لله عن الشرك وتوحيدا له، فهو خوفا من الشرك وقعوا في هذه الإشكالات. ومر علينا الكلام أنه قلنا عندما أخذنا علمه بذاته أنكروا قسم، أنكروا ذلك، علمه بالموجودات قبل الإيجاد قسم أنكر ذلك لشبهات طرأت عليها عليهم وعالجناها. الآن كلامنا وين أحبائي؟ في المبحث الثالث من هذه المباحث، لأن قلنا أكو عدة مباحث. أولا عرفنا العلم، ثانيا عرفنا بأن الله تعالى عالم بذاته وأقمنا الدليل على ذلك، ثالثا قلنا بأن الله تعالى علمه يتعلق بالموجودات قبل إيجادها وأقمنا الدليل على ذلك، صح لا مو صح؟ اليوم كلامنا علمه تعالى بالأشياء ولكن بعد الإيجاد. السؤال هنا، هل أن الله تعالى يعلم بالأشياء بعد إيجادها؟ أيضا نفس الكلام المتقدم راح يمر. هم ايش قالوا؟ قالوا احنا نقول الله عالم، ولكن تعالوا ويانا أيها المؤمنون، إذا قلنا بأن الله تعالى عالم بالأشياء بعد الإيجاد هذا راح تصير بلوازم فاسدة، هواي لوازم فاسدة، فإحنا ننكر علم الله تعالى بالأشياء بعد الإيجاد حتى نتخلص من هاي اللوازم الفاسدة. تعالوا سولفونا شنو هاي اللوازم الفاسدة. قالوا واحد من العدسين أنه هاي الأشياء بعد الإيجاد جزئيات، صح؟ كثيرة، فراح يتعلق علم الله تعالى بالجزئيات. زين، وإذا تعلق علم الله بالجزئيات؟ قالوا مو إذا تعلق علم الله بالجزئيات الجزئيات متغيرة فيكون علم الله متغير. هاي شبهة وإشكال، واضح لو مو واضح؟ قالوا بأننا لا ننكر بأن الله عالم، ولكن عندما نقول يا شيخ حيدر بأن الله عالم بالأشياء بعد الإيجاد يلزم من ذلك أن يكون علمه متعلقا بجزئيات الأشياء والموجودات، وإذا تعلق علمه بالجزئيات تغير علمه لأن الجزئيات متغيرة. الإشكال واضح؟ هذا إشكال ترى، واضح؟ زين، هاي وحدة. اثنين، قالوا بأنه الله تعالى راح يصير محل الحوادث والتغير، لأنه هاي الجزئيات هاي الموجودات بعد الإيجاد. شيخ يوسف هسه قاعد هنا تفتوا وياي، قام شيخ يوسف راح للغرفة، فإذا قلت إحنا نؤمن ونسلم، دول هم اللي يقولون المشكلين، نؤمن ونسلم بأن الله لما خلق شيخ يوسف عالم به، لكن إذا قلت بأنه الله يعلم بشيخ يوسف وهو بالدرس ويعلم بشيخ يوسف وهو بالغرفة، راح شنو؟ راح صورة تروح وصورة تجي، فراح الله تعالى حاشا لله يكون حال حال هذا الذهن اللي بيس شنو صور متعاقبة مرتسمة، بتروح صورة وتجي صورة، لأنه ذني متغير هاي الجزئيات والممكنات، واضح؟ فراح يصير محل الحوادث ومحل للصور المرتسمة اللي تغيب وحدة وتجي وحدة. هسا أنا رافع إيدي هاي صورة، نزلت إيدي هاي صورة، درت وجهي صورة، صح ولا لا؟ تباوع لكم صورة، هاي كلها شنو؟ صور، فكل صورة من هذه الصور تغيب وتأتي الصورة التي بعدها. فإذا قلتم بأن الله تعالى يعلم بكل هذه الصور بعد إيجادها راح تسبب لنا مشكلة، راح تصير صورة بعد صورة. رجاء، واضح الإشكال؟ هذا إشكال ثاني أيضا طرحوه على العلم بالأشياء بعد الإيجاد. إحنا نقلهم الجواب بسيط، وإحنا إن شاء الله تعالى طلاب المرحلة الثانية أبطال في التوحيد وأبطال في إثبات الصفات لله تعالى. هسه بأن الصفات الشبهات عفوا ينفوها مباشرة ويجيبون جوابا عقليا ينفعنا أيها المؤمنين في الاعتقاد بأن الله تعالى عالم بعد الإيجاد. واضح يا أحبائي؟ ولذلك أقاموا على هذا المطلب عدة أدلة. الدليل الأول، الدليل الأول شيخ محمد علي، من الدليل الأول؟ على أن الله عالم بالأشياء بعد الإيجاد. بعد الإيجاد، قبل الإيجاد أخذناه مر، أي قبل الإيجاد أخذناه مر وذكرنا دليلين. يا لي ذكر الدليلين، قلنا أولا علم العلم بالعلة علم بالمعلول، الله تعالى عندما يعلم بالعلة والسبب يعلم بالمعلولات قبل إيجاده، هذا واحد. واثنين قلنا هو مجرد الإتقان والصنع والتدبير والانسجام، هذا بوحده يدل على شنو؟ أن ذاك صاحب هذا الإتقان والنظام المحكم يقينا عند خصوصيات هذا النظام، وضربنا أمثلة كثيرة. عموما لا، اليوم نريد نثبت أن الله تعالى كما أنه عالم بذاته وكما أنه عالم بالأشياء قبل إيجادها، كذلك عالم بالأشياء بعد إيجادها. عدة أدلة. الدليل الأول، الدليل الأول استناد الممكنات إليه، لأن الممكنات مستندة إلى الله تعالى. ما موجود يعني إذا تكتب اكتب لي ما موجود. زين، استناد الممكنات إليه، لأن الممكنات مستندة إلى الله، فهذا راح نعتبر دليل على أن الله عالم بالأشياء قبل إيجاد بعد إيجادها. عفوا، شلون؟ التفتوا يعني، إذا نظرنا أيها الأحبة إلى كل الموجودات بالكون، هاي الموجودات اللي موجودة بالحياة، شرح نلقى سيد علي سنجدها كلها ممكنات. ليش كلها ممكنات؟ عشان محتمال أكو واجب غير الله تعالى، واجبات أكو، ممكنات أكو، ممتنعات أكو. شو تقولون؟ ممتنع ممكن، ممتنع ممكن، ممتنع ما يصير يوجد، يعني هو أصلا ممتنع. احتمال أكو أكثر من واجب، منتفي لأنه نفيناه بأدلة التوحيد. إذن ما يبقى عندنا بس ممكنات بالكون، فهي المقدمة ما عليها نقاش. فالمقدمة الأولى اللي نذكرها بهذا الدليل أن الكون كله مليء بالممكنات. إذا نظرنا، هاي مقدمات الدليل، إذا نظرنا إلى الكون وجدنا أنه مليء بالممكنات. واضح؟ زين، سؤال، شنو معنى ممكنات؟ أحسنت أحسنت. ومعنى هاي النقطة الثانية المهمة بهذا الدليل، المقدمة الثانية، ومعنى أنها ممكنات، أنها محتاجة، أنها مفتقرة، أنها بحاجة، بعبارة واحدة، بحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء. يعني شنو؟ يعني أول ما أوجدتها العلة هي محتاجة إلى العلة، وفي بقائها محتاجة إلى العلة. زين، وهاي المقدمة الثانية يقدر واحد ينكرها؟ لا. ليش شيخ محمد؟ لأن حقيقة الممكنات هي الفقر والحاجة والتعلق والربط. زين، هاي المقدمة الثانية. فإذا أحبائي التفتوا، يعني المقدمة الأولى قالت الكون بي ممكنات، المقدمة الثانية قالت هاي الممكنات شبيهة معناها الافتقار إلى العلة، لأن هذا الذي أفاض عليها الوجود، أفاض عليها الوجود حدوثا ويحافظ عليها بقاء. وإلا احنا ذكرنا هذا المعنى سابقا، لو انقطعت رحمة الله وعنايته ولطفه بهذه الموجودات والممكنات لانتفت وانمحت وساخت ولم تبقى، ولم يبقى منها شيء. إذن هاي النقطة الثانية المهمة، أنه الممكنات محتاجة مفتقرة إلى العلة، ولو انقطع فيض الله تعالى عنها لانمحت. زين، ولذلك طبعا قبل ما نكمل الدليل، عبروا عن الممكنات كلها والموجودات، عبروا عنها بالمعنى الحرفي أو المعنى الرابط. تعرفون شو المعنى الحرفي؟ خلينا نضرب مثال على المعنى الحرفي. مثلا إذا واحد قال سرت من المدرسة إلى الحرم، شوف التفتوا يا أحبائي، هاي من شنو؟ هاي ما عندنا امتحان نحو، لا تخافون، هاي من حرف جاء. زين، شنو معناها؟ الابتداء. أحسنت، معناها الابتداء. فش قالوا؟ قالوا هذا المعنى الحرفي. هسا شوف التفتوا، هنا عرفنا بأنه من معناها الابتداء. منين عرفنا؟ لأنه خليناها بهاي الجملة، سرت من المدرسة، إذن أبتدئ بالسير من المدرسة، فمعناها شنو؟ زين، الابتداء معنى حرفي لو معنى اسمي؟ معنى اسمي، معنى اسمي مستقل. الابتداء معنى اسمي مستقل، لا يحتاج إلى شيء. لكن هذا معنى الحرف متعلق بمعنى اسمي اسم الابتداء. زين تعال خذ لي من وضحتها. أريد واحد يعطيني معناها. وحدها وحدها.
لا معنى لا.
صح؟ ليش؟ لأنه يقولون هاي معنى رابط. ربطي ربطي. لا يعرف معناه إلا بعد تعلقه بمعنى اسمي. رجاء واضح لو لا؟
واضح.
إذا هاي واضحة راح تصيرون صدق أبطال بالتوحيد اليوم. إذا هاي واضحة جد أحكي جد، هاي راح تتحول نظرتنا إلى الله تعالى وتعلقنا بالله إلى نظر آخر. هاي واضحة؟
واضح.
أكو واحد عنده ما واضحة؟ من بوحد أعطوني لها معنى؟ ما لها أي معنى. زين من خليها بالجملة صار معناها الابتداء لها قيمة. ليش؟ لأنها ارتبطت بمعنى الاسم. أيها الأحبة الأعزاء الأحباء
معناها على وجه الغير
الإخوان المؤمنين، كلامنا مع الله تعالى بالضبط مثل هذا المثال. إحنا كلنا الموجودات معاني، طبعا يعني التشبيه والتمثيل، معاني ربطية بالنسبة إلى الله تعالى. إحنا حالنا حال من حروف جار، حالنا حال من معنى رابط. إذا مجرد أن تنعزل أيها الإنسان وتستقل أيها الإنسان عن ارتباطك بالله، لا معنى لك ولا وجود لك. فارتباطك دائما عجيب. الأئمة صلوات الله عليهم، شيخ محمد باسم، عجيب الأئمة صلوات الله عليهم، إن ارتباط مضمون الرواية، يقول إن مضمونها يعني مو نص، أن هناك بين المؤمن وربه ارتباط كشعاع الشمس. يعني روح المؤمن متعلقة بالله كشعاع الشمس. شعاع الشمس بالشمس منفصل لو متحد؟ متحد وياها، ما تقدر تميز بين شعاع الشمس ونفس الشمس. هاي الشمس شايفين واحنا صغار شو نسوي؟ هاي الشمس وهاي شنو؟ هذا الشعاع مالتها، صح؟ فالشعاع مالتها وين؟ مرتبط بها، صح؟ المؤمن كذا. ونفخت فيه من روحي، الله تعالى يقول. ها؟ هي هذه الرواية أنا حكيتها بالمضمون، فملتفتين أحبائي. فإذا محل كلامنا، فإذا العلة التي هي الموجدة التي هي الله تعالى واجب الوجود رفع يده ويد عنايته على الممكن لحظة واحدة، ماكو شيء اسمه ممكن يصير حاله، حال حرف الجر ما له معنى، معنى رابط. يمتى يكون له معنى؟ إذا ارتبط بالمستقل اللي هو المعنى الاسمي اللي هو الابتداء اللي هو بمثالنا هنا الله تعالى. إذا ارتبط الممكن بالواجب صار له معنى. واضح؟ واضح لو لا؟ زين.
الله
أيه؟
واحد.
زين.
تقدر يعني هسه تبدأ بال يعني
الأرقام
تقدر تبدأ من 2 إلى 3
وأربعة
وتسعة، ما تقدر.
زين.
أكيد راح تبدأ من واحد.
أيه؟
الله واحد.
إيه.
وإحنا
خيالنا. إيه لا بس هذا مو مشكلة شيخنا. هاي إذا قلت شبهت بالأعداد، إحنا شقلنا قبل واحد ليس من الأعداد من باب الأعداد. إذا تشبه بهذا أنا واضح فكرتك شو تريد توصل، بس إذا نشبه هذا التشبيه هكو مشكلة. إذا واحد ونصعد يعني إلى ثاني وإلى ثالث وإلى رابع، هاي صارت مشكلة. زين عموما فنرجع لمقدماتنا. الدليل الأول على أن الله تعالى عالم بالأشياء بعد إيجادها، الدليل الأول قلنا في مقدمات. المقدمة الأولى شنو كانت؟ أن الممكنات موجودة. والمعنى المقدمة الثانية أن الممكنات الموجودة مفتقرة بمعنى المعنى الحرفي الرابط، فهي محتاجة دائما إلى العلة حدوثا وبقاء. زين. فإذا هاي النتيجة، فإذا كان كل موجود مرتبط به تعالى وغير مستقل عنه فلا بد أن يكون معلوما له عنده. واضح؟ فإذا كان كل شيء معلول لله تعالى ومفتقر إليه ومستند إليه ومرتبط به ومتعلق به فلا بد أن يكون معلوما عنده. وهذا واضح. شلون واضح؟ التفتوا أحبائي، هذا الشيء لا يغيب لحظة عن الله تعالى، مرتبط بالله، متعلق بالله، إذن لا بد أن يكون معلوما لله تعالى. وإلا إذا لم يكن معلوما لله غاب عن الله واستقل. ملتفتين أحبائي، شيخ يوسف استقل عن الله. إذا قلت غير معلوم صار مستقل، وإذا قلت صار مستقل صار مو ممكن، وإذا قلت صار مو ممكن تفلش الدليل كله، صار واجب وإحنا ما عندنا واجب إلا الله تعالى. رجاء أحبائي واضح؟ فاستناد الممكنات إليه دليل علمه بها بعد الأشياء. كلمة واحدة، استناد الممكنات استناد يعني افتقار، افتقار الممكنات إليه دليل علمه بها بعد إيجادها. راح أعيد هذه العبارة المهمة، افتقار الممكنات إليه وارتباطها به واستنادها إليه وحاجتها إليه تعالى دليل يرحمكم الله دليل علمه بالممكنات بعد الإيجاد، بالأشياء بعد الإيجاد. رجاءً واضح؟ خوش، خلينا نتحول للدليل الثاني. التفتوا يا رجاءً أحبائي، خلاصة افتقار الممكنات إليه واستنادها إليه. أنا متعمد أكرر العبارات وهاي المترادفات حتى شنو تكون واضحة وتنحفظ إن شاء الله. افتقار الممكنات إليه اللي هو نفس استناد الممكنات إليه، اللي هو نفس حاجة الممكنات إليه، اللي هو نفس عدم استقلال الممكنات بالنسبة إلى الله تعالى، دليل علمه عليها بعد بها بعد الإيجاد، دليل علمه بها بعد الإيجاد. لأنه بمجرد أن تقول غير عالم بها بعد إيجادها استقلت عنه، وهذا خلاف المقدمات اللي فرضناها. واضح الدليل؟ زين، خلي نشوف الدليل الثاني. الدليل الأول قلنا انتساب الممكنات إليه. الدليل الثاني أحبائي اللي هو دليل على شنو سيد علي؟ علم الله تعالى بالأشياء بعد. أريدكم ويا الدليل الثاني على علم الله تعالى بالأشياء بعد الإيجاد سعة علمه. هسه الأولى استناد الممكنات إليه، الثاني سعة علمه. شلون نستدل من سعة علمه على أنه شنو؟ على أنه يعلم بالأشياء بعد الإيجاد. التفتوا وياي، هذا أيضا كتبوا دليل الثاني. أي سعة علمه تعالى. التفتوا أحبائي، شوفوا الله تعالى وجوده محدود لو غير محدود؟ غير محدود. ليش غير محدود؟ أحسنت لي، أنه بمجرد أن نحده بزمان أو مكان لا أصبح محتاجا إلى ذلك المكان أو ذلك الزمان، وصار مركب من وجدان وفقدان، ومركب من عدم ووجود. شلون عدم في هذا المكان اللي هو ما بي، وجود في مكان آخر، صح؟ فالله تعالى غير محدود، الله تعالى غير محدود. زين، وعلم الإنسان محدود. ليش محدود؟ لأنه محدود إما بزمان أو بمكان أو بآلة أو غير ذلك. زين، فلأن الله تعالى غير محدود، ولأن الإنسان علمه محدود. كيفكم؟ جاي أحكي. أي هو سعة علمه، هذا عنوان الدليل. سعة علمه، راح أعيد، سعة علمه تعالى دليل على علمه بالأشياء بعد الإيجاد. شلون؟ لأن وجوده تعالى غير متناهٍ، غير محدود. وعلم الإنسان بخلاف علم الإنسان اللي هو محدود بالزمان والمكان والآلة وغير ذلك. زين، وعدم، هذا الدليل، وعدم وجود حدود لذاته دليل على إحاطته بالأشياء. عدم وجود حد لذاته، حدود لذاته، نهايات لذاته، وعدم وجود حدود لذاته تعالى دليل على إحاطته بالأشياء، دليل، شيل إحاطته، دليل على علمه بالأشياء. فصار الله تعالى عالم بالأشياء مطلقا. لأنه التفتوا يا أحبائي، بمجرد أن تقول الله تعالى عالم بالأشياء قبل الإيجاد مثلا وتنفي علمه بالأشياء بعد الإيجاد، صارت سعته، صارت سعة علمه واسعة لو محدودة، صارت محدودة، صارت محدودة. يمتى؟ إذا قلت يعلم بالأشياء قبل الإيجاد وما يعلم بها بعد الإيجاد، لأنك مانع عن علمه بعد الإيجاد. خلي أضرب لكم مثال وياي يتوضح به هذا الدليل الثاني جدا، يصير كلش واضح. لا ما يخالف، ما يخالف، التفتوا لهذا المثال. شوفوا أحبائي، هسا احنا قاعدين هنا بالمدرسة، أفتح لكم هذا الشباك، ها، خلي نفرض هذا الشباك مطل عليه من على الشارع، وأقول لك تعال يا شيخ علي مثلا تباوع من الشباك، يا شيخ بخاري تباوع من الشباك، راح تتباوع، شو راح تشوف؟ سيارة الأولى مرت، صح؟ سيارة حمراء. زين، سيارة الثانية لوري، سيارة الثالثة مثلا شنو؟
شفط.
شنو؟
شفط.
زين، بعد ستوتة، توك توك، مرت. انت هاي الأشياء شوف التفتوا أحبائي، شيخ حيدر باعتباره عارف شاف سوناتة ذهبية، التفتوا أحبائي، هاي السيارة الحمراء والشفر والتوك توك والستوتة اللي مرة ومر واحد وبعدين مرت بنية صغيرة وطفل مر منها، هاي الأشياء اللي تمر إيش قاعد تشوفونها واحد ورا الثاني صح؟ ليه؟ شنو السبب؟ لأنه سعة نظرك للأشياء محدودة بيمن بهاي الجامعة تشوف بس اللي أمامك صح؟ صح لو مو صحيح. فبنفس اللحظة هاي أنت شفت بس هاي السيارة اللي مرت زين، وراها بدقيقة من مرة السيارة الشفل أنت شايفها ولا بعدك ما شايفها صح؟ زين خلي أنت نفسك نصعدك وين فوق السطح مال المدرسة وتباوع لنا للشارع، إيش راح تشوف؟ راح تشوف كل هاي الأشياء اللي شفتها بلحظة واحدة. ليش؟ لأنه سعة علمك توسعت. خلي نفرض نصعدك بطيارة، راح تشوف بس المدرسة والشارع، لو تشوف النجف كلها، نجف كلها، المنطقة كلها، كل ما يزداد سعة علمك راح يزداد شنو؟ حدود علمك بهاي الأشياء صح؟ لأنه الإنسان يحد علمه هاي الحدود، لو الزمان لو المكان لو الآلة اللي هي العين. فإذا فرضنا بأن هناك موجودا لا سعة، عفوا لا حدود لعلمه، يعني سعة علمه مطلقة لا متناهية، فبعد يغيب عنا شيء عن الأشياء لو لا؟ لا يغيب عنه شيء من الأشياء، وهذا هو الله تعالى. الله تعالى تصوروا أنت واقف فوق وتتباوع للأشياء اللي جواك راح تشوفها كلها، لكن عندما تغيب مثلا تنزل الباب الشارع أو من الشباك تتباوع، واضح شيخ بخاري؟ راح تشوف شيء جزئي فقط. فهاي الأشياء اللي ما شفتها وانت جوا بالباب أو يم الجامع أو الشباك، عدم رؤيتك ومعرفتك بها لسبب حدود علمك، لما وسعنا علمك شفت هاي الأشياء وعرفتها. كذلك الله تعالى علمه علمه مطلق لا حد له، إذن هو عالم بكل الأشياء قبل إيجادها بعد إيجادها. واضح أحبائي؟
مختصر النقطة
أي
الله
محيط بكل شيء. أحسن أخ شيخ مجيد أنت عارف زين. ثالثا رجال واضح أحبائي؟ علمه سبحانه بالأشياء بعد الإيجاد، إن كل ممكن معلول في تحققه لله سبحانه، وليس للمعلولية معنى سوى تعلق وجود المعلول بعلته وقيامه بها، يعني قيام المعلول بالعلة قياما كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. شنو المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي؟ هاي من بالابتداء، كما أن من متقومة بالابتداء في معناها الظرفية واضح، على معناها الاستعلاء، هاي الأحرف معانيها الربطية ما لها معنى، لكن معانيها يمتى تعرف؟ إذا ربطناها بالمعاني الإسمية المستقلة. ولذلك قالوا المعنى الحرفي غير مستقل والمعنى الإسمي مستقل. المعنى الحرفي رابط، المعنى الإسمي لا، مو رابط، غير رابط حقيقي وجوده غير مستقل، عفوا مستقل زين، أي مستقل زين. فكما أن المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي، كل شؤونه هاي من بوحدها ما لها أي قيمة، كل شؤونها وصفاتها وخصائصها تتميز وتعرف عندما ندخلها بجملة سرت من كذا إلى كذا زين. فكما أن المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي، فهكذا المعلول قائم بعلته المفيضة لوجوده. نفس الشيء، تعلقنا بالله تعلق ربطي أيها الأحبة زين. وما هذا شأنه؟ يعني شنو ما هذا شأنه؟ يعني اللي شأنه أنه متعلق بالمعنى الاسمي أو بالموجود غير المستقل لا يكون خارجا عن وجود علته، هو أصلا مرتبط بعلته، فكيف نتصور أنه خارج عن علته زين؟ إذ الخروج عن حيطته، حيطته يعني إحاطته، إذ الخروج عن إحاطة العلة، هاي حيطته هذا معناها، إذ الخروج عن إحاطة العلة يلازم الاستقلال. بمجرد أن تقول هذا خارج عن إحاطة العلة وبعبارة ثانية خارج عن علم العلة، قلت هذا مستقل زين. والاستقلال معناه وجوب الوجود، مو معناه ممكن، لأن الممكن قلنا شنو؟ مرتبط بالله، محتاج إلى الله تعالى زين. إذ الخروج عن حيطته يلازم الاستقلال، وهو لا يجتمع مع كونه ممكنا. بمجرد أن تتصور مستقل صار شنو؟ واجب. ما دام مو مستقل ربطي محتاج فهو ممكن، وإذا كان ممكن فهو محاط من قبل العلة التي هي الله. رجاء واضح؟
على
كلام
الوجود
يعني
حقيقي، وهو الوجود الحقيقي فقط
إيه وإحنا وجودات ربطية زين. فلازم الوقوع, فلازم الوقوع في حيطة, بس هذا مو معناه أنه إحنا ما لنا وجود وهم مثل ذول السفسطاية اللي قالوا إحنا وهم.
لا,
لا إحنا وجودنا وجود متعلق بوجود الله تعالى, وجود حقيقي ولكنه متعلق بوجود الله. فلازم الوقوع في حيطته وعدم الخروج عن حيطته. حيطته يعني واضح, خاف واحد ما يفهم حيطته, حيطته علمه, إحاطته يعني. فلازم الوقوع في إحاطته وعلمه وعدم الخروج عنها كون الأشياء كلها حاضرة لدى ذاته. والحضور لدى ذاته معناه شنو؟ العلم. والحضور هو العلم لما عرفت سابقا من أن العلم عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. شوف شلون استفاد من تعريف العلم, قال الإحاطة معناها الحضور, والحضور معناه العلم. إذن كل هذه الموجودات معلومة عند الله تعالى. زين. ويترتب على ذلك أن العالم كما هو فعله فكذلك علمه. العالم كما هو فعل الله كذلك العالم هو علم الله, ففعل الله وعلم الله واحد. زين, خاف واحد يقول احنا قلنا العلم من الصفات الذاتية, قلنا ماكو مشكلة, إذا تعلق بالذات يكون من الصفات الذاتية, وإذا تعلق بالفعل يكون من الصفات الفعلية, بس هو العلم من الصفات الذاتية. زين. وعلى سبيل التقريب لاحظ الصور الذهنية التي تخلقها. طبعا راح يقرب بي من التفتوا أحبائي, راح يقرب بهذا المثال, من عرف نفسه فقد عرف ربه. بهذا المثال يقول علمك بنفسك, هاي نفسك إذا تتصورها, إذا تتصور نفسك وحدودها وشؤونها راح تكون كلها حاضرة عندك. زين. فهي فعل النفس. لاحظ الصور, وعلى سبيل التقريب لاحظ الصور الذهنية التي تخلقها النفس في وعاء الذهن, هاي الصور الموجودة, فهي فعل النفس وفي نفس الوقت هي علم النفس. هي فعل النفس شلون؟ لأنه النفس خلقتها, نظرت للحائط صارت صورة حائط, نظرت للشجرة صارت صورة شجرة, نظرت للكتاب النفس صارت صورة الكتاب. فمن اللي خلق هاي الأفعال؟ النفس هي اللي خلقت هاي الصور. زين. وبنفس الوقت هي مخلوقة وهي معلومة. واضح؟ هي مخلوقة اللي هي فعل من قبلك أيها الإنسان, من قبل النفس, وهي معلومة. زين. كذلك علم الله تعالى, خلق الله للأشياء هو علمه بالأشياء. فيريد يقول ماكو فرق بين الخلق والعلم. زين. فهي فعل النفس وفي نفس الوقت هي علم النفس. هاي فعل النفس وفي نفس الوقت هي علمها, علمها يعني علم النفس. ولا تحتاج النفس في العلم بتلك الصور إلى صورة ثانية. ولذلك أحبائي وياي رجان, إيش قلنا؟ علم النفس بالصور الذهنية علم حضوري لو حصولي؟
لا, حضوري.
حضوري حضوري. علمها بالصور الخارج, علمها بالخارج حصولي, لأن من خلال الصور الذهنية. لكن علمها بنفس الصور الذهنية هذا علم حضوري, لأن الصورة هي حاضرة. وإذا قلتم علم حصولي يحتاج أنه نصور هاي الصورة ونعلم بيها, وراح يصير تسلسل. واضح؟ زين. وكما أن النفس محيطة بتلك الصور وهي قائمة بفاعلها وخالقها, فهكذا العالم دقيقه وجليله. يعني شنو دقيقه وجليله؟ يعني كبيرة وصغيرة. دقيقه صغيره, جليله عظيمه. يعني دقيقه وجليله مخلوق لله سبحانه, قائم بالله سبحانه, وهو محيط به, يعني الله محيط بالعالم. فعلم الله وفعل الله مفهومان مختلفان, صح, ولكنهما متصادقان في الخارج. يعني هما بالمفهوم اثنين, بالمصداق ايش قد؟ واحد. هذا فعل الله وهو نفسه وعلم الله. زين. وقد اتضح بما تعرفت أن علمه بأفعاله بعد إيجادها حضوري, كما أن علمه سبحانه بذاته وبأفعاله قبل إيجادها حضوري. فسواء كان علم الله بذاته أو بالأشياء بعد الإيجاد أو بالأشياء قبل الإيجاد, كل علم شنو؟ علم حضوري. ومننا راح تنتفي هاي الشبهة اللي قالوا شيخ يوسف بالغرفة غير من يكون شيخ يوسف خارج, فصار تبدل بالصور. نقول هذا كلامكم بالعلم الحصولي, تبدل الصور علم حصولي. احنا راح نحكي على من؟ على العلم الحضوري. انتم اشتبهتم من الشبهة اللي عندكم, تصورتوا علم الله علم حصولي, بينما هو علمه علم حضوري. والعلم الحضوري ما بيصور متعددة, هو نفس المعلوم حاضر بنفسه. فشيخ يوسف سواء كان بالغرفة أو كان خارج الغرفة هو معلوم وهو حاضر عند الله تعالى. مو تبدلت صورته وصارت صورته هنا تختلف عن صورته هناك. واضح؟ هذا بالعلم الحصولي, هذا بعلمنا احنا صحيح. لكن بعلم الله, الله تعالى شنو؟ علم حضوري محيط بك أيها المعلوم. زين. وقد اتضح يا شيخ محمد بما تعرفت أن علمه بأفعاله بعد إيجادها حضوري، كما أن علمه سبحانه بذاته وبأفعاله قبل إيجادها حضوري. فإن المناط، المناط شنو يعني؟ الملاك يعني القاعدة يعني الأساس يعني الضابطة. فإن المناط في كون العلم حضوريا هو حضور نفس الحصول، نفس المعلوم وحضوره. حصول يعني هذا من باب المسامحة، ولا هو مو حصول نفس المعلوم، هو حضور نفس المعلوم. خاف تشتبهون، هاي حضور حصول ما لكم علاقة بها، يعني حصول هاي نفس قصده حضور. فإن المناط في كون العلم حضوريا هيك راح أقراها، هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، لا حضور صورته وماهيته. وهذا المناط القاعدة الأساس متحقق في علمه تعالى بذاته وبأفعاله مطلقا. شنو قصده مطلقا؟ سواء قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد. زين، علمه تعالى بالجزئيات، علمه تعالى بالجزئيات. ايش راح يتحدث احبائي عن الشبهه اللي ذكرتها ببدايه كلامي، انه اذا تعلق علم الله تعالى بالاشياء بعد ايجادها راح يصير علم بالجزئيات. زين، واذا صار علم بالجزئيات هذا راح يلزم منه اولا تغير علمي، وثانيا كون علمه علم حصولي، واثنيناتهم لوازم فاسده. شلون تناقشون هاي المشكله؟ زين، علمه تعالى بالجزئيات والامعان فيما ذكرنا حول الموجودات الامكانيه يوضح لزوم علمه سبحانه بالجزئيات. واضح لما تقول علمه بعد الإيجاد إذا لازم يعلم بالجزئيات، صح؟ زين، هس هس أعيدها. إحنا إيش قلنا شيخ محمد؟ التفتوا ياي، قلنا بأنه إذا كان الله تعالى، اكتب إذا تريد، إذا كان الله تعالى عالم بالأشياء بعد إيجادها فهذا يعني أنه عالم بجزئيات الأشياء. الأشياء بعد إيجادها مو أشياء كلية، أشياء جزئية تحدث وتتغير وتنمو، صح؟ صورة الطفل هو عمره سنة مو مثل صورة الطفل هو عمره شنو؟ سنتين. جلوسك بالغرفة مو مثل جلوسك خارج الغرفة. فعلم الله تعالى بالأشياء بعد إيجادها يعني أنه عالم بالجزئيات. زين، وبما أن الجزئيات متغيرة، وبما أن الجزئيات متغيرة هذا يعني أن علم الله متغير. ليش؟ لأن علمه بالمتغير اللي هو الجزئيات يلزم كون علمه متغيرا. زين، هم حتى يطلعون من هاي، حتى ما يكون علمه متغير قالوا والله مو عالم بالأشياء بعد الإيجاد ولا عالم بالجزئيات، فنفوا ذلك عن الله تعالى. راح أعيد أحبائي، لو أننا قلنا أن الله تعالى عالم بالجزئيات والجزئيات متغيرة لقلنا بتغير العلم الإلهي، يعني للازم أن يكون العلم الإلهي متغيرا. واضح؟ واضح هاي شبهتهم. وطبعا قلنا شبهتهم، التفتوا أحبائي، رد الشبهة شنو؟ شبهتهم قائمة على أن هذا علم حصولي بينما علم الله حضوري. وإذا كان علم حضوري بعد شنو؟ الجزئيات متغيرة؟ لو ما متغيرة، حتى إذا تغيرت الجزئيات مو الجزئيات المتغيرة هي اللي تتغير في عند الله تعالى. واضح؟ تغير الجزئيات لا يعني تغيرها عند الله، لأن علمه حضوري بكل جزء من هذه الجزئيات. فحتى إذا تغيرت الجزئيات هذا لا يعني تغير العلم الإلهي. ليش؟ لأن علمه حضوري. راح أذكر عبارة ثانية هي جواب ثاني وهي أدق من هاي العبارة اللي ذكرتها. التفتوا أحبائي، التفتوا، هناك فرق. راح أقوم على مودك شيخ حبيبي. هناك فرق بين قولنا تغير العلم والعلم بالمتغير، يعني هاي وبين العلم بالمتغير حتى تصير بعد أكثر وضوحا. هناك فرق كبير بين قولنا أن العلم تغير وبين قولنا أني عالم بالمتغير. ففرق بين تغير العلم وبين العلم بالمتغير. الأول هو هذا اللي سبب لهم الشبهة، وهذا ما موجود. تغير العلم، العلم ما متغير بالنسبة إلى الله تعالى. عند الله شنو؟ عند الله علم بالمتغير. فحتى إذا هذا المتغير، شوف التفتوا أحبائي ويا الصبور، هذا المتغير طفل عمره سنة، شاب عمره 20 سنة، تغير لو ما تغير؟ رجل كهل كبير، بذرة، شجرة، نفس هاي البذرة صارت شجرة بها فاكهة وثمرة، هاي تغير لو متغير؟ تغير لو لا؟ لكن هذا التغير التفتوا أحبائي مو بعلم الله، هذا التغير بالأشياء، والله عالم بالمتغيرات. إذا قلنا عالم بالمتغيرات أكو مشكلة شيخ يوسف؟ عالم بالمتغيرات شنو المشكلة؟ علمه بالمتغيرات لا يعني أن علمه تغير. هذا جواب شبهتكم مال العلم بالجزئيات. واضح أحبائي؟ فهذا تغير العلم ممنوع، ولكن العلم بالمتغير غير ممنوع. خلي نقرأ. والإمعان فيما ذكرنا حول الموجودات الإمكانية يوضح لزوم علمه سبحانه بالجزئيات وضوحا كاملا، وذلك لما تقدم أن نفس وجود كل شيء عين معلوميته لله تعالى. نفس وجوده هذا تو قلنا قبل قليل فعله هو علمه، المفهوم يختلف ولكن المصداق واحد، تونا قبل قليل قلنا. وذلك لما تقدم بهاي الصفحة اللي قبلها أن نفس وجود كل شيء عين معلوميته لله تعالى، ولا فرق في مناط هذا الحكم بين المجرد والمادي. خاف واحد يقول أكو فرق بين المجردات والمادي؟ لا، علم الله تعالى بالمجردات والماديات نفس الشيء، والكل والجزي ماكو فرق. ليش؟ لأنه ما صار أكو تغير بنفس العلم، العلم واحد سواء كان بالجزئي، سواء كان متعلقه الجزئي أو الكلي أو المادي أو المجرد، علمه واحد. لكن وين صار التغير؟ صار التغير بهاي الجزئيات. زين، فكما أن الموجود الثابت معلوم له تعالى بثباته، شوف العبارة شقد لطيفة، فكما أن الموجود الثابت معلوم له تعالى بثباته، كذلك الموجود المتغير معلوم لله. معلوم لله بتغير علم الله لو بتغيره؟ أحسنتم، معلوم لله سبحانه بتغير الموجود وتبدله، ماكو مشكلة. فالإفاضة التدريجية، شو الإفاضة التدريجية؟ بذرة صارت نبتة، صارت شجرة، صارت ثمرة، طفل صار شاب، صار شايب، هاي إفاضة تدريجية من الله على الموجودات. والحضور بوصف التدرج لديه سبحانه يلازم علمه تبارك وتعالى بالجزئيات الخارجية. فالله تعالى يعلم بالجزئيات الخارجية وين تغيرت وتبدلت، ولكن علمه ثابت بها لا يتغير ولا يتبدل، هو عالم بالمتغيرات، مو أن علمه تغير حتى تقولون أكو مشكلة. زين، خلينا نكمل هذه إذا تسمح لنا سيد. شبهات المنكرين، قد عرفت هذه الشبهات اللي ذكرناها تونا قبل قليل، قد عرفت برهان علمه سبحانه بالجزئيات، وبقي الكلام في تحليل الشبهات التي أثيرت في هذا المجال وإليك بيانها. خلينا نأخذ هاي الشبهة الأولى اللي هو العلم بالجزئيات يلازم التغير في علمه تعالى، اللي توني قبل قليل ذكرتها. إذا قلتم بأن الله تعالى عالم بالجزئيات هذا يعني بأن علمه متغير. شلون جاوبناهم؟ بسطر واحد اللي هو هذا أمامكم على الصبورة، علمه تعالى علم بالمتغير متغير بالعلم. زين، قالوا لو علم سبحانه ما يجري في الكون من الجزئيات لزم تغير علمه بتغير المعلوم، وإلا لانتفت المطابقة بين العالم والمعلوم. زين، وعلى هذا فهو سبحانه إنما يعلم الجزئيات، رجاء وياي، من حيث هي ماهيات معقولة لا بما هي جزئية متغيرة. ايش قالوا هم؟ قالوا الله يعلم بالأشياء من حيث هي. شنو ماهية الإنسان؟ ها، ماهية الإنسان، ماهية الشجرة، حقيقة الشجرة، حقيقة الإنسان، يعلم بتفاصيل الإنسان وجزئياته. يقولوا لا، الله ما يعلم. احنا شنو نقول؟ قلهم لا، الله تعالى يعلم، عندما رفعت يدي وضعت يدي، أدرت وجهي، أكلت شربت خرجت جلست، يعلم بكل هذه الأمور، وهذا لا يلزم منه أي محذور. زين، إن شبهة قائمة على فرض كون علمه سبحانه بالأشياء علما حصوليا. ليش؟ لأن العلم الحصولي، تفتوا أحبائي رجاء، العلم الحصولي إلي هسه بهاي الجلسة يختلف عن جلستي خارج الغرفة، ويختلف عن مشي، ويختلف عن قيامي، هاي كلها صور مرتسمة في الذهن، هاي ناتجة عن العلم الحصولي. لكن علم الله تعالى مو علم حصولي، أنا نفسي حاضر عنده مهما تغيرت آليتي وجلستي وقعدتي وقومتي. واضح؟ واضح؟ زين، فإن الشبهة قائمة على فرض كون علمه سبحانه بالأشياء علما حصوليا على طريق الصور المرتسمة القائمة بذاته سبحانه، وعند ذلك يكون التغير في المعلوم ملازما لتغير الصور القائمة به سبحانه. يعني أنت صورتك من كان الطفل الله تعالى علم بها، لما كبرت وتغيرت صورتك وانت تغير يتغير علم الله، هم هيك يقولون. ويلزم على ذلك كونه ذاته تعالى محلا للتغير والتبدل، نفس ذات الله، لأن العلم احنا قلنا علمه بذاته، صح؟ عالم بذاته بالأشياء. فإذا كان العلم في مقام ذاته، علم بصورتك وأنت طفل، ثم علم بصورتك وأنت كبير. هذا العلم الأول يختلف عن العلم الثاني، يقولون ليش؟ لأن هذا صار تغير، تغير. أنت طفل علم بك، وأنت كبير علم بك، فصار علمين، علم بك وأنت صغير وعلم بك وأنت كبير. هذا صار علمين، علم يختلف عن علم. واضح؟ احنا نقولهم هذه الشبهة باطل، لأن هذا علم حصولي. لا، الله تعالى علمه علم حضوري، سواء عندما كنت صغيرا أو كبيرا أنا حاضر عنده. عنده وقد عرفت أن علمه تعالى بالموجودات حضوري، بمعنى أن الأشياء بهوياتها الخارجية وحقائقها العينية حاضرة لديه سبحانه، فلا مانع من القول بطروء التغير على علمه سبحانه إثر طروء التغير على الموجودات العينية. ماكو مانع، لأن هذا مو تغير بالعلم، علم بالمتغير. فإن التغير الممتنع على علمه إنما هو العلم الموصوف. هاي طبعا جواب ثالث، هذا جواب ثالث. احنا قلنا أول جواب هاي العبارة اللي ذكرناها، فرق بين تغير العلم وبين العلم بالمتغير، هذا أول جواب. جواب الثاني أن الشبهة ناشئة من كون العلم حصولي بينما علمه حضوري. جواب الثالث هو هذا، خفتوا أحبائي، جواب الثالث هو هذا، التغير بالعلم الفعلي مو بالعلم الذاتي. احنا مو أخذنا قبل العلم ينقسم إلى ذاتي وفعلي، صح لو لا؟ علم ذاتي وعلم فعلي، أو صفة ذاتية وصفة فعلية. فيقول هذا التغير راح يصير بالعلم الفعلي مو بالعلم الذاتي، والعلم الفعلي خليه يتغير، شنو المشكلة؟ أهم شيء علمه بذاته غير متغير. واضح؟ واضح هذا الجواب؟ ولذلك شيء يقول، وأما العلم الفعلي أي العلم في مقام الفعل فلا مانع من تغيره كتغير الفعل. الفعل متغير، راح يعني الفعل اللي هو نبات الشجرة تغير من بذرة إلى شجرة، صار العلم بالبذرة يختلف عن العلم بالشجرة، هذا علم فعلي بالفعل. ولكن هذا لا يعني أن العلم الذاتي لله تعالى اللي هو في ذات الله اللي هو عالم بهذه الأشياء متغير، لا. زين، فلا مانع من تغيره كتغير فعله، فإن العلم في مقام الفعل لا يعدو عن كون نفسه، عن كون نفس الفعل علمه لا غير. واضح أحبائي؟ يعني يقول هذا التغير بالعلم الفعلي مو بالعلم. فصار عندنا ثلاثة أجوبة، خلاصة الكلام، صار عندنا ثلاثة أجوبة على هاي الشبهة. أولا أن العلم حضوري وليس حصولي، ثانيا أن التغير بالعلم وليس العلم بالتغير، وإلا إذا صار علم بال وليس علم بالمتغير. واضح؟ عفوا، أنه علم بالمتغير وليس تغيرا. شلون أنا قلت؟ أنه ليس تغيرا بالعلم، ولكن الله عالم بالمتغير، تنحل المشكلة. وثالثا أن هذا العلم فعلي، والتغير بالعلم الفعلي لا يلازم التغير بالعلم الذاتي. إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.